فيما استمعنا إليه في لقائنا السابق، إنني أعيذ نفسي وأعيذكم أن نمر على المواعظ مر الكرام وألا ننتفع بها. إن الأمر كما قلنا أيها الإخوة أن دين الله جل وعلا قول وعمل، عقيدة وسلوك وأخلاق، حتى ننال رضا الله جل وعلا، حتى يتغير حالنا مما نحن فيه، يجب علينا أن نبذل الجهد وأن نغير من أخلاقنا وأن تطابق أفعالنا أقوالنا، فلا نتكلم بالخير ونكون أبعد الناس عنه. أعيذكم بالله عز وجل من أن تكون عاقبتنا كعاقبة ذلك الرجل الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب في النار، تندلق أقتاب بطنه يدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار يقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السلامة. صفة المؤمنين هذه الليلة صفة الحياء. الحياء خلق رفيع يحمل صاحبه على ترك الأمور القبيحة، ويحول بينه وبين فعل المعاصي والذنوب، ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. الحياء، الحياء من الله جل وعلا، والحياء من الناس، والحياء من النفس، هذا الخلق الراقي الذي يمنع العبد من أن يفعل القبيحة، يمنع العبد من أن يقصر في حق ربه جل وعلا أو في حق الخلق. من أي شيء ينشأ الحياء؟ ومن أي عنصر ينبت هذا الخلق الرفيع؟ ذكرنا لكم أن التواضع إنما ينشأ من معرفة العبد بنفسه وقدره، عجزه وتقصيره. الحياء ينشأ من مراقبة العبد لله جل وعلا، ينشأ من معرفته بربه تبارك وتعالى واستحضاره أن الله جل وعلا مطلع عليه. وبفقدان هذه الصفة وهذه الخاصية مراقبة الله عز وجل يفقد الحياء. قال ربنا تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هؤلاء لم يراقبوا الله جل وعلا، لم ينظروا إلى أن الله جل وعلا مطلع عليهم، فكانوا يستخفون من الناس ويجتهدون في إخفاء ما يمكرون به وما يعصون به وما يفعلونه من قبيح، يخفونه عن الناس ولا يستخفون من الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى معهم بعلمه ببصره بسمعه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقول ربنا تبارك وتعالى كي ينبه عباده إلى أنه مطلع عليهم، يراهم يسمعهم، يقول ربنا جل في علاه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالعبد عندما يستحضر أن الله جل وعلا يراه، أنه مطلع عليه، سيستحي، سيخجل أن يراه الله جل وعلا على معصيته. وتلك والله درجة رفيعة من درجات الإسلام والإيمان. سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، سأله جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن يرتقي قلبك وإيمانك إلى رؤية الله جل وعلا كأنك ترى الله عز وجل. فإن قصر إيمانك عن هذا وضعفت همتك عن تلك المكانة العالية، فأنت تعلم أن الله جل وعلا يراك مطلع عليك، يرى أفعالك ويرى أقوالك، يسمع ما تقول، بل يعلم ما تخفيه من صدرك. الحياء سمي حياء من الحياة، لأن الحياء به حياة القلب، ومنه يقال للمطر الحياء، إذ أن به حياة الزروع والنبات. فالمؤمن الحي قلبه حي، المؤمن الذي يستحي من الله جل وعلا قلبه بفضل الله تعالى تدب فيه الحياة ويملأه الإيمان. الحياء أحبتي في الله عصمة تعصم المؤمن من الزلل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال علماؤنا رحمهم الله في تفسير هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا هو أمر بمعنى الخبر، أي أن الذي لا يستحي لا يتورع عن فعل ما يشاء. إذا لم تستحي، إذا كنت من الذين لا يستحون، فإنك لن تتورع عن فعل ما تشاء، سواء أكان قبيحا أم كان طيبا حسنا. قالوا أو أن معناه: انظر إلى ما تريد فعله، فإن كان مما لا يستحي منه فافعله، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا كان هذا الذي ستفعله من الأمور التي لا يستحي منها العبد، لا من الله عز وجل ولا من الناس، عندها افعل ما تشاء. أما إن وجدت هذا الأمر الذي ستفعله مما يستحي منه فليس لك أن تقدم عليه ولا أن تفعله. وقالوا أيضا في معناها: إنه وإن كان أمرا لكنه بمعنى التهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كقول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فليس المقصود السماح للعبد أن يفعل ما يشاء، أي على حريته، لا، وإنما الله جل وعلا يهدده: افعل ما شئت فإنك ستحاسب عليه، وإنه يحصى عليك ويعد، يجازيك الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة. وقالوا كذلك في معناه: أنه حث على الحياء. فلما لم يجز في علم الناس وفي ما تعرف عليه، لم يجز أن يصنع الإنسان ما يشاء، لا يجز أن يكون الإنسان على حريته يفعل ما شاء شرا أو خير، لما لم يجز هذا لم يجز ترك الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فكما أنه لا يجوز لك أن تصنع ما شئت فلا يجوز لك أن تترك الحياء. أحبتي في الله، والحياء نوعان: هناك حياء فطري وهناك حياء مكتسب. أما الحياء الفطري فهو النعمة التي يمن الله جل وعلا بها على العبد فيفطره على الحياء، يجبله على هذه الصفة، يخلق حييا، منة من الله تبارك وتعالى. وهذه من أعظم المنن التي يمن الله جل وعلا بها على العبد، أن يجبله على سلوك الحياء وعلى صفة الحياء. وهذه الصفة هي التي دفعت آدم وحواء عليهما السلام أن يحاول ستر عوراتهما بعدما أكل من الشجرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما عصيا ربهما تبارك وتعالى وانكشفت سوآتهما بهذا الحياء الفطري الذي جبلهما الله جل وعلا عليه، طفقا يخصفان عليهما، يغطيان جسديهما ليسترا عورتيهما من بورق الجنة. حياء فطري ينشأ الإنسان عليه. النوع الثاني حياء مكتسب، وهو الذي يجاهد الإنسان نفسه حتى يكتسبه، وهذا كما قلنا ينشأ من معرفة الله عز وجل، ومن معرفة عظمة الله تبارك وتعالى، وقربه من عباده واطلاعه عليهم. وذكرنا لكم من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فالإنسان من الممكن أن يكتسب هذه الصفة بأن يتخلق بأخلاق أصحابها وأن يتكلف أفعالها، يفعل أفعال المستحيل ويفعل أفعال من يخجلون من ربهم تبارك وتعالى ويستحون من الله عز وجل. فعن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: فإن كان الناس بعضهم في بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحد. فقال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحي منه من الناس. هذا حياء، أن يخجل الإنسان وأن يستحي الإنسان أن تنكشف عورته على غيره فيستروها. الله جل وعلا أحق أن يستحي منه من الناس. وصدق القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. العود إذا بقي لحاؤه غطاؤه الخارجي يبقى ويظل صحيحا، أما إذا فقد هذا اللحاء سرعان ما تدب إليه الآفات وسرعان ما يذبل ويموت. كذلك العبد عندما يفقد حياءه فإنه والعياذ بالله يوشك أن يفقد إيمانه. أحبتي في الله، الحياء من صفات المؤمنين، فالحياء من الإيمان. الحياء خصلة عظيمة من خصال الإيمان. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن الحياء والإيمان، تدبر أخي في الله، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. لو أن إنسانا رفع منه الحياء وسلب هذه النعمة والعياذ بالله، لا يستحي لا من الله ولا من الناس، يوشك والله أن يسلب منه الإيمان. لن يستحي أن يرتكب المعاصي، لن يستحي أن يفجر، لن يستحي أن يفسق. ومن كان هذا شأنه لا يراعي الله عز وجل ولا يراقب الله تبارك وتعالى، لا يستحي منه، فإنه عما قريب يصل إلى الكفر والعياذ بالله، يرفع منه الإيمان. وإذا رفع الإيمان رفع الحياء، فأنت ترى الكافر أبدا لا يستحي، سبحان الله، ومن أي شيء يستحي؟ إذا كان لا يستحي من الله عز وجل أنه يشرك به ويكفر به، أفسيستحي من الخلق؟ إذا رفع الإيمان رفع الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فيا أيها المؤمن، تمسك بهذه الصفة لتحفظ عليك إيمانك. أحبتي في الله، من أجل هذه الحقيقة وهي أن الحياء من الإيمان، فإننا نجد أولئك الذين يحاربون الإيمان يسعون إلى رفع الحياء من المؤمنين. هم يعلمون أن رفع الحياء من المؤمن إنما هو أول مسمار يدق في نعش إيمانه. ينادون بالعري والتبرج والسفور بدعوى المدنية وبدعوى الحضارة، وسبحان الله العظيم، المتخلفون في أدغال إفريقيا وفي غاباتها عراة، والمتقدمون في بلاد أوروبا وفي الغرب عراة. ما الفرق إذن؟ أين التقدم وأين المدنية؟ ولهذا فإن الإسلام عندما يدخل على هؤلاء أو على أولئك، فإن أول مظاهر الحضارة إنما هي في ستر العورات ومواراة السوءات. هكذا يكون التقدم أبدا والله. ما كانت المدنية ولا كانت الحضارة والتقدم بنزع الحياء، أن تخرج المرأة كاسية عارية، أن تتعرى أو أن يتعرى الرجل. ما كان التقدم والحضارة بترك الحياء، وإنما التقدم والرقي أن يرقى الإنسان بنفسه عن مرتبة الحيوانات. قال ربنا جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله جل وعلا وصف أهل الكفر أنهم كالأنعام. قال ربنا جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالمسلم يربأ بنفسه وينأى بنفسه أن يعيش حياة البهائم العارية التي لا تستحي من أحد. أحبتي في الله، الحياء خير كله، الحياء كله خير. إياك أن تظن أن الحياء سيأتيك بشر، لا والله. قالها لنا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، قال: الحياء خير كله، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. ومر كما يروي ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه يقول: قد أضر بك حياؤك. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وإذا كان الحياء من الإيمان أبدا لا يجر على العبد إلا الخير. أما أولئك الذين قصرت أنظارهم وضاقت أفكارهم يظنون أنهم إذا استحوا ضاعت حقوقهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب أولئك. أخي في الله، حسبك لكي تتمسك بالحياء أن الله يحبه، ما بالك بخصلة يحبها الله جل وعلا. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فإذا كان الله جل وعلا يحب هذه الخصلة ويحب هذه الصفة، ألا تكون أنت من أهلها؟ ألا تحرص عليها؟ ثم لتعلم عبد الله أن الحياء خلق هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء. خلق مميز يتميز به دين الإسلام، لكل دين خلق يتميز به. ديننا إسلامنا يتميز بخلق الحياء. إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء. فيا أيها المسلم، يا أيها المؤمن، أين علامة إسلامك؟ أين خلق دينك الذي تميز به؟ احرص على أن تكون حييا مستحيا من الله جل وعلا ومن عباد الله عز وجل. الحياء صفة المؤمنين، والمؤمنون في الجنة، فالحياء يقود إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فيا من تريد الجنة، هذه صفة أهل الجنة، الحياء يقودك إلى جنة الله عز وجل. وصلى الله وسلم على من ضرب لنا المثل الأعلى في الحياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلوات ربي وسلامه عليه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كما وصفه أصحابه رضوان الله عليهم. وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه، يستحي صلوات ربه وسلامه عليه أن يواجه الناس بما كان يعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالله تبارك وتعالى يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحيي سبحانه أن يعذب ذا شيبة شاب في الإسلام. قال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. إذا ما استحييت من الله جل وعلا في حياتك، في طاعاتك، في أمورك كلها، فإذا ما زلت قدمك استحيا الله جل وعلا منك أن يعذبك، فغفر لك زلتك وتجاوز عن هفوتك. إذا كان ذلك كذلك عباد الله، فممن نستحي؟ إن أول من نستحي منه هو الله جل وعلا. وفي الأثر: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحي أن أرده، ويعصيني فلا يستحي مني. نستحي من الله أولا بأن نقابل نعمه بالمعاصي. كيف يكون هذا؟ هو الرد على نعمة الله عز وجل. نستحي أن نكون من الذين يردون نعمة الله تبارك وتعالى ويشكرونها بزعمهم بمعصية الله عز وجل، فيستعملون نعمة الله تبارك وتعالى فيما يغضب الله عز وجل. نستحي من الله جل وعلا كذلك بالتزام أوامره ونواهيه، فلا يجدنا الله عز وجل حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء من الله عز وجل. ليس الحياء أن تقول أنا مستحي من الله فقط هكذا بالكلام. من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما وعى، ليحفظ نظره وسمعه، لسانه وكلامه، وليحفظ البطن وما حوى، فلا يأكل إلا من حلال ولا يقرب الحرام، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا هو الحياء من الله جل وعلا حق الحياء. وقال ربنا جل وعلا على لسان نبيه نوح عليه السلام قائلا لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تستحون من الله عز وجل وأنتم تعصونه وتكفرون به. فأول من نستحي منه أحبتي في الله هو الله جل وعلا. ثم نستحي من الناس. لابد للعبد المؤمن أن يكون له حياء من الناس، يستحي من الكبير، من الوالد، من العالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر وعلم أصحابه أن يستأذنوا البكر في زواجها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن البكر تستحي. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، ولم يقل لها لا، إنها لا ينبغي أن تستحي، بل أقرها، فقال: إذنها صمتها. فالحياء أمر ممدوح محمود، أن يستحي العبد من الناس. والله تبارك وتعالى وصف ابنة الرجل الصالح عندما جاءت إلى نبي الله موسى، فقال الله جل وعلا عنها: قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. مدحها ربنا تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون حال المرأة وأن يكون حال الرجل، أن يكون في حياته وتكون في حياتها على استحياء، تستحي من الناس، تستحي من الكبير، تستحي من العالم، نستحي من الناس، لا نكون في حياتنا كما تفعل البهائم بعضها مع بعض. ثم يستحي الإنسان من نفسه، يخجل ونفسه مطلعة على ما يفعله وعلى ما يقوم به من ذنوب ومن معاصي يغضب الله جل وعلا بها. أما تستحي من هذه النفس التي يوشك أن تقف أنت بين يدي الله جل وعلا فتشهد عليك هذه النفس، وتقر عليك وتقر أعضاؤك وجوارحك بما فعلته؟ يختم الله جل وعلا على فمك ولسانك فتتكلم الأعضاء يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الأعضاء التي كنت تطلب لها اللذة وتطلب لها المتعة في الدنيا هي التي ستشهد عليك يوم القيامة. أما تستحي؟ أما تخجل أن تقف أمام الله جل وعلا وهي تشهد عليه؟ فيستحي العبد من الله، ويستحي من الناس، ويستحي من نفسه. الحياء صفة عباد الله المؤمنين، لكن الحياء أحبتي في الله ينبغي أن ينضبط بضوابط الشرع، فليس كل حياء محمود. إن الحياء المحمود هو الذي لا يضاد شرع الله تبارك وتعالى. أمور يظن الناس أنها من الحياء وليست كذلك، لا يرضى عنها الله تبارك وتعالى. فمن ذلك ترك قول الحق والجهر به. كثير من الناس يترك قول الحق حياء، يقول أنا أستحي أن أتكلم بهذا الحق، أستحي أن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، أستحي أن أنبه الناس إلى أخطائهم وإلى زلاتهم. سبحان الله العظيم، هذا حياء مذموم يعاقب صاحبه عليه، وليس هذا من الحياء الذي يرضي الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: والله لا يستحي من الحق. ليس في الحق حياء أن تقف أمام المعصية ولا تتكلم تقول أستحي، لا، إنما إن عجزت فقد عذرك الله تبارك وتعالى، أما بطريق الحياء فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك فيقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ ما ظنك عبد الله بهذا الموقف، أن تقف بين يدي الله جل وعلا فيقول لك: عبدي، لما لم تأمر بالمعروف؟ لما لم تنهى عن المنكر؟ لما لم تتكلم بهذا الحق؟ فتقول: يا رب، خشيت الناس. فيقول الله جل وعلا لك: إياي أحق أن تخشى. إن المؤمن ينبغي أن يعتز بدينه فيتكلم بالحق ولا يمنعه الحياء من ذلك. أيضا من الأمور التي يظنها الناس من الحياء ويتركونها حياء وهي مذمومة ترك طلب العلم. كثير من الناس لا يتعلم، يقول أستحي وأنا كبير في السن أو في المقام أن أجلس بين الطلبة وأن أتعلم ديني. ويرضى الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ تقول: نعم نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستح ولا متكبر. فلا ينبغي أبدا للعبد أن يترك العلم، أن يترك طلب العلم حياء من الناس، بل يقبل على ذلك، فإن هذا الحياء مذموم. الحياء أحبتي في الله صفة عباد الله المؤمنين من الإيمان، خلق الإسلام كله خير. الحياء تقدم، الحياء مدنية، الحياء حضارة، الحياء مرضاة لله تبارك وتعالى. الحياء صفة عباد الله عز وجل المؤمنين، هيا بنا نتخلق بها ونعيش مع أهلها، نستحي من الله عز وجل، نستحي من الناس، نستحي من أنفسنا أن يرانا الله جل وعلا حيث نهانا وأن يفقدنا حيث أمرنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء متجدد بإذن الله مع صفة أخرى من صفات المؤمنين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.